بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان او فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بحجرين. قال: رواهما الجماعة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، إذ أنه يفيد أمرين: أحدهما أنه يقتص من الرجل للأنثى، من الذكر للأنثى، والثاني أنه يجوز القصاص بالمثقل. لأن النبي أمر بأن يرد رأسه بالحجرين أو بين حجرين، وسيأتي تفصيل هذا الكلام وبيان مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، لأننا كنا توقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة: هل يقتل المسلم بالكافر؟ وهل يقتل الحر بالعبد؟ عرفنا فيما مضى أن المسلم يقتل بالمسلم، أما الكافر فالمسلم لا يقتل به. على أي هيئة كان ذلك الكافر، إن كان حربيا أو كان معاهدا أو كان ذميا، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، وإن خالف في ذلك بعض العلماء كعلماء الحنفية، لكن ما ذكر هو الراجح. وأما مسألة قتل الحر بالعبد فهي أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور ان الحر لا يقتل بالعبد لعدم التكافؤ، ولان العبد يقاس فيما يتعلق بالإنسانية والتكليف على الحر، ويستوي هو والحر في ذلك. وأما فيما يتعلق بالقيمة وفيما يتعلق بالعمل وفيما يتعلق بالبيع والشراء فإنه يلحق بالحيوان، وفي هذه الحالة يختلف حكمه عن حكم الحر. ولذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يقتاد الحر به. وأورد المصنف حديث سمرة وظاهره أن الحر يؤخذ ويقتص منه للعبد، لكن أهل العلم تكلموا في حديث سمرة. وجاء هنا الكلام حول هذا الحديث بأن الحسن يعني البصري لم يسمع من سمرة يعني ابن جندب، لأن من أهل العلم من نفى سماعه مطلقا، ومنهم من أثبته مطلقا، ومنهم من قيده بأحاديث واحد أو اثنين أو أربعة ونصوا عليها، وعلى ذلك يكون هذا الحديث منقطع. وكنا قد وقفنا عند هذا الحديث لأنه جاء إن الحسن هذا الحديث رواه الأوزاعي أو رواه إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الحسن، وأهل العلم يقولون إذا روى إسماعيل عن الشاميين فروايته مقبولة، وإذا روى عن الحجازيين فروايته يعني مردودة. وحديث إسماعيل ابن عياش هذا الذي بين أيدينا رواه الأعمش، رواه الأوزاعي هذا الحديث، والذي فيه أن إسماعيل بن عياش روى عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده. وهذا محل الشاهد، أي إنه عزره ولم يقتص منه، وأمره أن يعتق رقبة. والخلاف في هذا الحديث على إسماعيل، وإذا طبقنا القاعدة فإن هذا الحديث مما يحتج به، لأن إسماعيل رواه عن الأوزاعي، والأوزاعي من علماء الشام، من أهل الشام ومن أئمة علماء الشام. فإذا ما دام الإسماعيل يروي عن الشاميين فروايته مقبولة. قال رواه عن الأوزاعي يعني إبراهيم بن عياش إسماعيل بن عياش كما ذكره المصنف. قال والأوزاعي شامي دمشقي، وإسماعيل قوي في الشاميين، لكن دونه يعني الراوي عن إسماعيل محمد بن عبد العزيز الشامي، وهذا هو يعني محل العلة. قال فيه أبو حاتم لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب، فالخبر لم يعرو من النقد، ولهذا توقف بعض أهل العلم عن الأخذ به، وقالوا بأن الحر إذا قتل عبدا فإنه يقتص منه. والمسألة كما سيذكر أن فيها رأيين، الرأي الأول أن الحر يقتل يقتص منه للعبد، والرأي الثاني أنه لا يقتص منه. واستنبط بعض أهل العلم رأيا ثالثا وقالوا إذا كان العبد ملكا للسيد والقاتل هو السيد فلا يقتص منه، أما إذا كان القاتل غير مالك للسيد غير مالك للعبد فإنه يقتل يقتص منه ويقتل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني وفي الباب عن عمر، يعني حول هذا الموضوع، وهو أن العبد لا أن السيد لا يقتل بالعبد، عند البيهقي أخرجه في سننه، وابن عدي أخرجه في كتابه الكامل في الضعفاء، قال يعني عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد، يعني لا يقتل الأب بالابن ولا يقتل السيد بالعبد أو الحر بالعبد. قال وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث، فالحديث إذا لا يصلح للاحتجاج كما قال البخاري. قال أيضا وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني في سننه، والبيهقي أي في سننه مرفوعا لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، وهذا أعم من حديث عمر، لأن حديث عمر خصه بالمالك والمملوك، وهذا الحديث حديث ابن عباس عام في الحر والعبد. قال لا يقتل حر بعبد، وهذا الحديث نص لو ثبت، لكن فيه جرير، فيه جويبر، وفيه غير جويبر من المتروكين، يعني من المتهمين بالكذب، فالحديث ضعيف جدا ولا يصلح للاحتجاج. قال وفي الباب عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة لا يقتل حر بعبد، وهذا الحديث يعد مرفوعا حكما، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، فهو بمذابة قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من السنة لا يقتل حر بعبد، نعم ما نسانا، لا عندنا من السنة لا يقتل حر بعبد، ايش عندك؟ ها الا يقتل، الذي يعني في نسختنا لا يقتل حر بعبد، ها لا ليش لا يقتل، من السنة لا يقتل عبد بحر. هذا يعني فعل منفي، يعني قضى في السنة لا يقتل عبد بحر. كل حال يثبت هذا الخلاف فقط. قال: وفيه جويبر وغيره من المتروكين. وعن علي رضي الله عنه: من السنة لا يقتل حر بعبد. قال: ذكره صاحب التلخيص، يعني ساق هذا الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، ذكره صاحب التلخيص وأخرجه البيهقي يعني في سننه، لكن في إسناده جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف متكلم فيه، خاصة في روايته عن عمر، روايته عن علي رضي الله عنه. منهم من ضعف الرواية حتى إنه اعتبر هذا الحديث في دائرة الموضوع، ومنهم من قوى من شأن جابر الجعفي وقال هو في الرواية يعني صحيح، لكن إنما رد عليه أهل العلم رأيه الذي كان يراه في علي رضي الله عنه، فإنه كان من غلاة الشيعة، من الغلاة المفرطين في علي، المفرطين في علي رضي الله عنه، حتى إنه كان ممن يرى الرجعة في حق علي، ولذلك رد أهل العلم خبره وروايته وكل ما يرويه من عن علي رضي الله عنه. قال: وأخرج البيهقي يعني من طريق آخر عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله أو أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به. وهذه الرواية رواية البيهقي تشهد لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك قال: وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب. لكن لم يبين المؤلف مدى درجة هذا الحديث، سكت عنه ولم يشر هل هو حديث صحيح ثابت او انه متكلم فيه. قال: واخرج البيهقي ايضا من حديث عبد الله بن عمرو، يعني كرواية عمرو بن شعيب لكن من غير طريق عمرو بن شعيب، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في قصة زنباع لما جب عبده وجدع أنفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو، يعني العبد، حر، وهو مولى لله وهو مولى الله ورسوله، يعني يعتق ويكون ولاؤه لله ورسوله. قال: فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقتص من سيده. لكن هذا الخبر قد لا يصلح أن يكون دليلا، لأن التعذيب لم يكن بالقتل في النفس، وإنما كان فيما دون النفس، كان فيما دون النفس كالجب والإيه وقطع الأنف وجدع الأنف. وأهل العلم مجمعون على أنه لا يقتص من الحر في الأطراف إذا تعدى على العبد، فهذا إذن لا يصلح أن يكون دليل في محل النزاع. قال: فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يقتص من سيده. لكن يقول في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف لا يحتج به. وله أي لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاه وهو أيضا ضعيف. وله أي لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما طريق ثالثة فيها سواد ابن حمزة وليس بالقوي. لكن قد يقال إن هذه الأحاديث بهذه الطرق المختلفة تدل على أن لها أصلا إذا لم تكن قد بلغت بمجموعها الدرجة الحسن لغيره، إلا أنها لا تصلح للاستدلال بها في محل النزاع لأنها جاءت في أمر الأطراف والأجزاء وليست في مسألة النفس. قال وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حادثة لي يا رسول الله. قال ويحك ما لك؟ قال شر أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره، يعني إن عبدا من العبيد نظر إلى جارية لسيده كأنه يعني نظر إليها إما حالة تعريها أو ارتسالها أو غير ذلك، فنظر إليها نظرة شهوة، فما كان من سيده إلا أنه عاقبه بأن جب مذاكيره، يعني قطع مذاكيره. فماذا قال؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل يعني بالسيد فطلب فلم يقدر عليه يعني فر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي للعبد اذهب انت فانت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ يعني من ولائي لمن؟ من الذي ينصرني ويدافع عني ويكون يعني منتسبا اليهم نسبة ولاء؟ قال على كل مؤمن او قال على كل مسلم، يعني ولاؤه لكل المسلمين. قال واخرج احمد فهذا الاثر ايضا يعني اذا كان يصلح للاستدلال فهو اذا في غير محل النزاع، لان محل النزاع انما هو في القتل لا في انما هو في القتل لا في يعني التعدي على الاجزاء. قال واخرج احمد وابن ابي شيبة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنهما ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد. فهذا دل على انه فعل صحابي فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لا يرون التكافؤ بين الحر والعبد، وهذا في محل النزاع. قال واخرج البيهقي عن ابي جعفر عن بكير انه قال مضت السنة بان لا يقتل الحر المسلم بالعبد وان قتله عمدا. وهذا القول من بكير وهو من التابعين يحمل على أنه مرفوع حكما، لأن قوله مضت السنة، وإذا أطلق ذلك يراد بالسنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ما نسامع. ايه ايش بو ايه، على كل حال تنوع في اللفظ، يعني نحن ما قلنا انه الا يقتل ليس الصحيحة، وايضا اي لا يقتل ايضا عبارة صحيحة، العرب تنطق هذه وهذه، ما نستطيع ان نخطئ ما لم يكن الخطأ ظاهرا. وكذلك اخرج عن الحسن، يعني البيهقي اخرج اثرا عن الحسن يعني البصري، وعن عطاء وعن الزهري، وهؤلاء كلهم من التابعين. فهذا فيه ذكر اثار للصحابة والتابعين تعزز ان المسلم، ان العبد، ان الحر لا يقتل بالعبد. قال: وقد اختلف اهل العلم بعد ان ساق الادلة في قتل الحر بالعبد، وحكى صاحب البحر وهو البحر الذخار في ائمة او في فقه الائمة ائمة فقهاء الامصار، وهو من كتب الزيدية، يعد من اهم المصادر لكتاب نيل الاوطار للامام الشوكاني. قال: وحكى صاحب البحر الاجماع على انه لا يقتل السيد بعبده الا عن النخعي، يعني الا ما نقل عن الامام ابراهيم النخعي الذي يرى قتل السيد بالعبد. نعم، هو نعم يذكر فيه اقوال ائمة اهل البيت الزيدية، ثم يقارن بينها وبين اقوال اهل السنة والجماعة وغيرهم. قال: وهكذا حكى الخلافة عن النخعي وبعض التابعين الامام الترمذي، اي في كتابه السنن الجامع. واما قتل الحر بعبد غيره فحكاه في البحر عن ابي حنيفة وابي يوسف، فانهم يرون جواز قتل الحر بالعبد. وحكاه صاحب الكشاف، والمراد بصاحب الكشاف يعني الامام الزمخشري في كتابه الذي سماه بالكشاف في تفسير القرآن الكريم، وكتابه مطبوع. حكاه صاحب الكشاف عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه، أي كل هؤلاء يرون جواز ان يقتل الحر بالعبد. قال: وحكى الترمذي عن الحسن البصري وعطاء ابن ابي رباح وبعض اهل العلم انه ليس بين الحر والعبد قصاص، لا في النفس ولا فيما دون النفس. قال: يعني هذا القول، وهو انه لا يجري القصاص بين الحر والعبد، هو رأي الجمهور. قال: وهو قول احمد يعني ابن حنبل واسحاق يعني ابن راهوة. قال: وحكاه صاحب الكشافي عن عمر بن عبد العزيز من التابعين، والحسن وعطاء وعكرمة، وهؤلاء كلهم من التابعين. ومالك والشافعي وهم من الأئمة. قال وحكاه في البحر عن علي وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي رضوان الله تعالى عليهم، فهو من أقوال الصحابة والعترة جميعا يعني وأئمة آل البيت، والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، فهذه آراء الجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد ولا يقتص منه لا في النفس ولا في أجزائها. قال وروى الترمذي في المسألة مذهبا ثالثا فقال وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل غير عبده فيقتل به، ويفرقون بين الاثنين، أن الأول هو يملكه وما دام ملكه فللإنسان أن يتصرف في ملكه بما يشاء، وأما ملك غيره فليس له أن يتعدى عليه، فهذا هو موجب القصاص في ملك الغير وعدم موجبه في ملكه. ها؟ وهذه قوله أن النفس بالنفس، قالوا هذا ليس في ملتنا، وإنما هذا حكاية عما فرضه الله على اليهود، فهو إذن في شرع غيرنا، وكتبنا عليهم فيها أي كتب الله على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس، إذن هي ليست شريعة أهل الإسلام. وأما ما جاء في شرع المسلمين وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ففهم من هذا عطف الحر على العبد يقتضي عدم التساوي، ولذلك لا يقتل الحر بالعبد ولا العبد بالحر. وكذلك ما يتعلق بالذكر والأنثى ظاهره أن الرجل لا يقتل بالمرأة وأن المرأة لا تقتل بالرجل، لكن سيأتي كلام طويل للإمام الشوكاني يبين فيه أن هذا النص عام وقد خصص، ولذلك هذا التخصيص يعني جاءت به السنة فالسنة تبين المرادة. قال وإذا قتل عبد غيره يقتل به، قال وهو قول سفيان الثوري، انتهى يعني ما نقله عن صاحب البحر. قال وقد احتج المثبتون للقصاص وهم الحنفية وبعض علماء التابعين الذين سماهم، وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث ثمرة المذكور من قتل عبده قتلناه، وهو نص في قتل السيد بعبده. وإذا كان جاز قتل السيد بعبده الذي هو يملكه فقتل الحر بالعبد يجوز من باب أولى، لأن ما فيه شبهة لم تؤثر فيه تلك الشبهة، فما لا شبهة فيه من باب أولى. قال ويدل بفحوى الخطاب يعني ويندرج تحت هذا المعنى ويكون جزءا من النص، ويدل بفحوى الخطاب على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى يعني من باب أولى، إذا قتلنا السيد بعبده المملوك فقتلنا الحر بعبد لغيره من باب أولى. وأجاب عنه المانعون أو النافون الذين قالوا لا يقتل الحر بالعبد، أولا بالمقال الذي تقدم فيه، يعني إن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج لأنه حديث منقطع، فإن الحسن لم يسمع من سمرة. وثانيا بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد، وقد مرت بنا وكلها من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي وإن كان فيها بعض المقالي لكنها بمجموع طرقها تصلح لأن تكون إيه؟ يعني يحتج بها، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. هذا ما رد به الجمهور على الحنفية. وثالثا بأنه خارج مخرج التحذير. ايش اللي خارج مخرج التحذير؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام على سبيل التهديد والوعيد ولا يلزم منه تطبيقه، وانما حذر الناس قائلا لهم لان الناس استخفوا وتجرأوا على مماليكهم اذا تعدى المملوك قتلوه، فحذرهم من ان يقتلوا لانه نفس خلقها الله تعالى، ولانها نفس مؤمنة لها حرمة النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وان كان الله قد مكنه منه وسلطه عليه لكن ذلك لا يقضي ولا يصل الى مرحلة ان يقتله. فقال النبي على سبيل التهديد والتحذير من قتل عبده قتلناه. وهذا معناه انه من قتله قتلناه لا على سبيل القصاص وانما على سبيل التعزير، فللنبي صلى الله عليه وسلم ان يعزره كما فعل لما ضرب الرجل 100 ونفاه سنة ومحى اسمه من سهام المسلمين، يعني في غاية من التعذير في الشدة، فله ايضا ان يقتله، لكن هذا لا يوجب له الحكم حقا وابتداء. وهناك فرق بين القصاص وبين الايه وبين التعزير، هناك فرق بين القصاص والتعزير. فالقصاص حق ثابت لأولياء المقتول، حق ثابت لأولياء المقتول، وأما التعزير فهو حق خاص بالإمام، حق خاص بالإمام هو الذي يفعله وليس لأحد أن يفعل مثله. هذا الفرق بينهما. وعليه يحمل حديث من قتل عبده قتلناه، يعني على سبيل التعزير. هذا الجواب الثالث الذي اجاب به الجمهور وردوا به على الحنفية. الجواب الرابع قالوا لهم ان هذا الحديث وان جاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه منسوخ، بالاحاديث الواردة لا يقتل حر بعبد، فالنبي قاله في اول الامر ثم نسخه. ورابعا بأنه منسوخ، قال ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. ومما يرجح أنه منسوخ، الحسن البصري هو الذي روى حديث سمرة من قتل عبده قتلناه، لما استفتي قال لا يقتل، مما يدل على أن الحديث لا يعمل به، فإذا هو منسوخ. قال وخامسها، أي والجواب الخامس فيما يرد به على الحنفية، بأن النهي أرجح ايش معنى بان النهي ارجح من غيره كما تقرر في الاصول؟ ايش اقصد؟ يعني لو جاء امر ونهي، اذا جاءنا امر ونهي، فمثلا الامر جاء في قوله من قتل عبده قتلناه، كأنه يقول اقتلوا السيد اذا قتل عبده، وجاء النهي لا يقتل حر بعبد، فتعارض النهي والامر. ففي هذه الحال اذا تعارض الامر والنهي يقدم النهي على الامر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالنهي يرجح على الامر او على غيره من الأدلة. فإذا كان أمر النهي يرجح فمن باب أولى إذا كان غير أمر. قال وخامسا لأن النهي أرجح من غيره كما تقرر في الأصول والأحاديث المذكورة في أنه لا يقتل حر بعبد مشتملة عليه، يعني على النهي. وسادسا أيوة من الأدلة التي رجح بها الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد، بأنه يفهم من دليل الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، أنه لا يقتل الحر بالعبد، لأنه عطف عليهما والعطف يقتضي المغايرة. ولا يخفى هذه الأدلة الستة التي ذكرها الجمهور. الآن الإمام الشوكاني يريد أن يعقب ليرجح، قال ولا يخفى أن هذه الأجوبة يمكن مناقشة بعضها، يعني بعضها يسلم وبعضها لا يسلم. قال وخاصة في مسألة النسخ، قال وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا ان الآية المذكورة هي المنسوخة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، هذه منسوخة بقوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، ومنسوخة بقوله لا يحل دم امرئ مسلم، ها؟ قال منسوخ نعم. وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا ان الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى النفس بالنفس، واستدلوا ايضا بالحديث المتقدم في اول الباب الا هو لا يحل دم امرئ مسلم عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم. ومحل الاستدلال منه قوله المؤمنون، ويندرج تحت هذا الوصف الحر والعبد. اذا فالحر والعبد يتساوون في الايمان وما آخر. هذا وجه الاستدلال وتتمة الاستدلال. لكن يقول هذا لم يسكت عليه الجمهور بل أجابوه عنه. قال ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة، أعني النفس بالنفس، بأنها حكاية لشريعة بني إسرائيل لقوله تعالى في اول الآية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، يعني هذه الآية لا تصلح ان تكون دليلا لانها تذكر شرع من قبلنا ونحن لسنا بمكلفين بشرع من قبلنا الا اذا قامت الادلة على اثبات ذلك، ولم يقم تقم قرينة تثبت ان هذا أمر مشروع لنا. ومع ذلك أجاب المثبتون قالوا لا، كون الله ذكرها في القرآن مقررة ولم يتعقبها بأن هذا لا يلزمكم، معناه فيه إيش؟ إثبات عليكم، ما دام ذكرت في كتابكم وذكرها الله مقررة، يعني ذكرها على سبيل التقرير ما ذكر على سبيل النفي، ها؟ إذن هي تصلح أن تكون حجة عليكم. لكن هذا محتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال واستدلوا أيضا، نعم، قال ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة، يعني في قاني قوله النفس بالنفس، بأنها حكاية لشريعة بني إسرائيل، لقوله تعالى في أول الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بخلاف قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لأن هذه آية نحن مخاطبون بها، فإنها خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يخالفها، وقد ثبت في شرعنا ما يخالفها، وهذا الذي استنبطناه من الآية الحر بالحر والعبد بالعبد، ومن الأحاديث التي جاءت تنص على أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل حر بعبد. قال وقد ثبت ما هو كذلك، يعني ما هو خلافها، على أنه قد اختلف في التعبد بشرع من قبلنا من الأصل، يعني هذه المسألة وهي حكم هل شرع من قبلنا شرع لنا، هذه مسألة خلافية اختلف أهل الأصول فيها، فذهبت طائفة إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ومن قال بهذا القول أساسا لا يستدل له بشرع من قبلنا، لأنه يقول هذا شرع جاءت شريعتنا بخلافه، فنحن لسنا متعبدين بشرع من قبلنا، فكأن هذه المسألة لا ترد أصلا. ومن قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا قيده بأنه ما لم يثبت في شريعتنا ما يخالفه، وهذه المسألة قد جاء في شريعتنا ما يخالفها فلا يصلح أن تكون دليلا. فهمنا معنى الكلام؟ على أنه قد اختلف في التعبد بشرع من قبلنا من الأصل، كما ذلك معروف في كتب الأصول. ثم إنا لو فرضنا أن الآيتين جميعا تشريع لهذه الأمة لكانت آية البقرة مفسرة لما أبهم في آية المائدة. نقول إذن لو سلمنا بأن الآيتين، الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، تفسر معنى قوله النفس بالنفس، يعني ليس على إطلاقها، وإنما النفس الحرة بالنفس الحرة، والنفس المملوكة بالنفس المملوكة، والأنثى بالأنثى، والنفس المؤنثة بالنفس المؤنثة. ويفهم من ذلك أنه إذا اختلفت هذه الأنفس فلا قصاص، يعني يجمع بين الآيتين، واضح؟ أو تكون آية المائدة مطلقة وآية البقرة مقيدة لها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس أي الحرة أو المملوكة أو الأنثى بالنفس الحرة المملوكة والأنثى. وآية البقرة مقيدة والمطلق يحمل على المقيد. وقد أيد بعضهم عدم ثبوت القصاص بأنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد إجماعا، فكذا النفس. يعني ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على أنه لا يقتص من الحر العبد، قالوا لو أن الحر قطع يد العبد أو قطع أصبعه أو قلع عينه أو يقتص منه، قالوا لا يقتص من الحر للعبد بالأطراف. ليه؟ لأن السيد ما يقبل، ولأن السيد قد يطلب قيمة هذا الطرف بشيء كثير، فيكون في مصلحة السيد أن لا يقتص. قال إن الإجماع انعقد على أنه لا يقتص من العبد من الحر في أطراف العبد، فإذا كان لا يقتص في الأطراف فلا يقتص في النفس أيضا. قال فكذا النفس. وأيد آخر ثبوت القصاص فقال إن العتق يقارن المثلة، فيكون جناية على حر في التحقيق حيث كان الجاني سيده. هذه مسألة تحتاج إلى قليل من التبسيط. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعدى السيد على عبده، يعني من قطع طرفه، من خصاه، من جبه، من جدع أنفه، ماذا يصير يكون فيه العبد؟ يكون العبد حرا ولا لا؟ يتحرر العبد بهذا التعدي. فالذين قالوا إن، طبعا هذا على المذهب الثالث، مذهب سفيان ابن عيينة الذي قال إذا قتل السيد عبده نقتله، أما مذهب أبي حنيفة لا في السيد وإنما في غير السيد، فهم يقولون الشارع حكم بأن السيد إذا تعدى على العبد يعتق العبد، فإذا عتق العبد أصبح حر، عندئذ تساوى هو والسيد في المنزلة، فإذا قتله يقتص منه، إذا قتله يقتص منه. قالوا وإذا كان هذا في السيد فهو في غير السيد كذلك. ومن هنا قالوا إن الحر، أن العبد الحر إذا تعدى على العبد يقتص من الحر، لأن العبد في حال التعدي عليه يصبح حرا، وعندئذ تتكافأ الدماء فيقتل أو فيقتص منه، عندئذ تتكافأ الدماء فيقتص منه. لكن الجمهور قالوا هذا الكلام ما هو مسلم، هذا حتى لو سلمناه هو خاص في من في من قتله سيده، في من تعدى عليه سيده، لأن الملك سابق، والسيد كأنه لما رأى أن له ملكا على العبد تصرف، وهذا الحكم لو انطبق على من قتل عبده لا ينطبق على من قتل عبد غيره، لأن الحرية لا تقع هنا. شخص حر تقاتل مع عبد لشخص آخر وقتل العبد، هل قتله للعبد حرر العبد عن ملك سيده؟ الجواب لا، فما دام ما تحرر العبد عن ملك سيده بقي الحكم كما هو. هذا الكلام الذي يقوله من يقوله قد ينطبق على قتل العبد لسيده هو لمالكه هو، ولا ينطبق على ايه؟ على غيره. واضح؟ قال وأيد آخر ثبوت القصاص فقال إن العتق يقارن المثلة، يعني من مثل بعبده على طول إيش؟ فيكون جناية على حر في التحقيق حيث كان الجاني سيده. ويجاب عن هذا بأنه إذا إنما يتم على فرض بقاء المجني عليه بعد الجناية زمنا يمكن فيه أن يتعقب الجناية، يمكن أن يتعقب الجناية العتق، يمكن أن يتعقب الجناية العتق، يعني يمكن فيه أن يقع العتق ثم يتعقبه الموت على فرض بقاء المجني عليه بعد الجناية، لأنه لا بد من تأخر المعلول على العلة في الذهن وإن تقارنا في الواقع. يعني هذا الكلام قد يقع لو كان هناك زمن بين الجناية وبين الموت أو القتل، وأيضا يكون هذا خاص بالسيد مع عبده وليس بين كل حر وعبده. وعلى فرض أن العبد يعتق بنفس المثلة لا بالموافقة بالمرافعة وهو محل خلاف، يعني هل العبد يصير حرا بمجرد ما يتعدى عليه سيده ولا بعد أن يرفع أمره إلى الحاكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفتى وإنما حكم بحرية العبد عندما رفع العبد أمره إليه قال له أنت حر، لكن لو لم يرفع العبد الأمر إلى الحاكم هل مجرد ما يتعدى السيد عليه يكون حرا؟ يقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن لا يرى حريته إلا بالمرافعة إذن هنا ما صارت حرية أصلا، حتى نقول إن السيد يقتص منه للعبد. وإذا قلنا أن الحرية وقعت بالمثلة فهذا ممكن يترتب عليه القصاص. نعم. ها؟ قوله ايه؟ ايه ايه لا هو قضاء، ما هو فتوى ابدا، لانه ملزم، والنبي انما قال ذلك بحكم كونه قاض لا بحكم كونه مفتن. واضح؟ قال وقد اجاب صاحب المنحة عن هذا الاشكال فقال إنه يتم في صورة جدعه وخصيه لا في صورة قتله، يعني نقتصر على محل الدليل، من قتل عبده ندري من خصى عبده ومن لا، لما إنه لما قصة في قصة من هو هذا الذي مر بنا الزنباع، إيه أنه جدع فهو إيه وجب مذاكيره، فالنبي حكم له بالعتق، يقول هذا خاص في هاتين الحالتين، في حالة الجب وفي حالة الجدع، لكن في حالة القتل لا، هو يبقى عبد. وقد وهذا وهم، لأن المراد بالمثلة في كلام المورد للتأييد هي المثلة بالعبد الموجبة لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما، لا المثلة المخصوصة التي سرى ذهن صاحب المنحة إليها. يعني هنا الإمام الشوكاني أورد كلام صاحب المنحة وقال إنه مقيد بالجب وبالإيه وبالجدع، ويرد عليه الشوكاني يقول لا، هذا الكلام ما هو مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مثلا لكل تعد يتعدى به على العبد ولكل أذن يلحق به العبد. فإذا لطم السيد العبد فإنه يعتقه، كما جاء في حديث الجارية لما لطمها سيدها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.